إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، تحدثنا في اللقاء السابق في هذا المسجد حول سنة من سنن الله الكونية، وكانت بعنوان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقلنا أن الغرض من معرفة سنن الله الكونية أن يسير الإنسان وفق منهج الله عز وجل، وإذا فكر في عمل شيء فليعلم أن سنن الله عز وجل الكونية لا بد أن تلاحق، شاء أم أبى، رضي أم لم يرض. وقلنا أيضا فيما قلنا أن المسلم لا ينفك عنه وصف الجهل، ولو تعلم إلا إذا عمل بما تعلم. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكفى بالحق وصفا للكلام أن ينسبه ربنا عز وجل إلى أنبيائه ورسله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا تعلمت أخي المسلم شيئا من شرع الله ولم تعمل به، اعلم أن وصف الجهل ما زال ملاصقا لك، ولا ينفعك ادعاؤك بالعلم. فالغرض من العلم باتفاق العقلاء أن يعمل الإنسان بعلمه، فحينما نقرر بالأدلة الشرعية أن المكر السيء لا يحيط إلا بأهله. أول عمل يعمله المسلم من خلال هذه السنة الكونية ألا يمطر بأحد قط. وإذا فكر في أي مكر فليستدرك وليرجع عن ضلاله وعن غيه، وإذا مكر فليتب إلى ربه عز وجل قبل أن تلاحقه السنة الكونية وتنزل عليه شؤم معصيته. أرجو إخواني معشر المسلمين أن نكون على قدر المسؤولية فيما نسمعه من كلام، ونجاهد أنفسنا للاستقامة على شرع الله. فالدنيا ما هي إلا سويعات قليلة، وغدا جميعا نرحل، يكشف المستور وتبلى السرائر، ويعض الظالم على يديه، ويندم المفرط ولا ينفع. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن سنة كونية أخرى من سنن الله الكونية، وهي كثيرة، وأأمل أن يكون لها محل في قلوبنا وأثر في سلوكنا. والمتأمل إخواني معشر المسلمين إلى تصرفات الخليقة يجد أن الانحراف ينشأ من الجهل. وإذا أمعنت النظر وجدت أن كل انحراف صدر من الأفراد أو من الجماعات أو من المجتمعات أو من الدول، غالبه من الجهل. فإن قال قائل وأين الشبهات وأين الشهوات، فالجواب ما أثرت الشهوات وما أثرت الشبهات إلا لما انتشر الجهل وفشل. فيستحيل إن شاء الله أن يتأثر عالم بشهوة وتؤثر فيه، ويستحيل إن شاء الله أن يتأثر عالم بشبهة وتؤثر فيه. لذلك حرص أعدائنا كل الحرص نشر الجهل بين الناس. ونشر الجهل له عدة محاور، أعظمها نشر علماء السوء الذين كل همهم إرضاء الناس، وأيضا انشغال الناس بالحياة الدنيا والعزوف عن طلب العلم. ورحمة الله عن الإمام المبجل أبي عبد الله بن حنبل أحمد لما قيل له يا إمام إلى متى تطلب العلم، فقال رحمة الله عليه من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة وهي كناية عن طلب العلم بالكتابة إلى المقبرة، أي لن أترك العلم إلا إذا ذهب بي إلى المقبرة. وهذا كلام عاقل، كلام عالم الإمام المجتهد يعي ما يقول. وتأملوا رحمكم الله إلى مجتمعنا وما حل فيه من انهيار في الأخلاق وسوء في السلوك وعجب في المعاملات، وأمعن النظر وأنصف، تجد أن الأصل كله مرجعه إلى عدم العلم والعمل به ونشر الجهل هيمنة على القوم. فنرجو إخواني معشر المسلمين أن نعي هذا الأمر، ونسعى جاهدين مستعينين بالله عز وجل لنزيل الجهل عن أنفسنا ونتعلم شرع الله عز وجل. سنة اليوم بعنوان من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. نشرح العنوان في ثم نأتي بالدليل على صحة كلامنا ثم ندخل في الموضوع. من ترك شيئا لله ما هو المطروق؟ يعني ما هذا الشيء الذي يجب علي أن أتركه؟ الجواب أربعة: الحرام والمكروه والمجتمع والمباح إن أثر على الواجب أو المستحب. الذي يترك الحرام والمكروه والمجتمع والمباح إن أدى إلى ترك واجب أو مستحب. التوضيح: الحرام أي ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبت تحريمه بمصدر من مصادر التشريع. ويجب أن نعلم إخواني أنه لا فرق عند المسلمين قاطلة بين أن يأتي التحريم في الكتاب أو أن يأتي التحريم في السنة، ومن فرق فهو أضل من حمار أهله. الدليل على ذلك ما ثبت عند النسائي ورواه الترمذي وسند الحديث صحيح من حديث المقداد ابن معدي كلب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وبناء على ذلك الشيء إذا جاء تحريمه في السنة كأن يأتي تحريمه في الكتاب، لا فرق بين المصدرين باعتبار الحكم وباعتبار وجوب العمل. ومن الشيء العجيب أننا نسمع أن كثيرا من المتفيهقين يلبسون على العامة ويقولون أن ما حرمه الله هو الحرام، أما ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المكروه وليس بحرام. وهذا من الكذب الصريح على الشريعة ومن تلبيس الباطل ثوب الحق، والله حسيبه. لا أريد أن أسرد أنواعا من المحرمات، فمن لوازم معرفة هذه السنة الكونية أن أتعلم الحرام. يعني أنا مسلم الآن أريد أن أترك الحرام، طيب كيف يتسنى لك كمسلم أن تترك الحرام وأنت لا تعرف الحرام؟ ولا عذر لأحد قط في فعل الحرام بحجة أنه لا يعلم. لما لا تتعلم؟ ولما لا تبحث عن مصادر العلم؟ فما من شهر من الشهور في بلادنا إلا ونجد في كل شهر بدعة معينة يتكالب الناس عليها ويروجون لها السلع، وإن سألتهم يكذب. وهذا الذي أعلمه أنه لا يعلم، لا أضر لك لما لم تسأل. والشرع المطهر أمرنا بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى لا يحل لمسلم قط أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا إلا بعد الرجوع إلى الشرع. الشرع قال محرم سمع وطاعة واتركه بالله. الأمر الثاني المكروه، والمكروه عند علماء الأصول ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، ولكن قرر علماء السلوك أن المسلم إذا داوم على المكروه حتما سيقع في الحرام. الأمر الثالث المشتبه، أي الأمور التي اختلط فيها الحل والحكم عليك ولم يستبن لك وجه الحرام لقصر علمك أو لعدم إيضاح الأدلة إليك أو لتلبيس عالم ضال عليك ففي هذه الحالة اعتبره من الأمور المجتمعة واتركه لله. الأمر الرابع وهو المباح، وضابط المباح عند علماء الأصول ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فلكن المباح إذا أثر على المستحب أو الواجب فيجب هنا الترك على التعليل. من ترك شيئا، عرفنا المطروق المحرم والمكروه والمشتبه والمباح، من ترك شيئا لله أي أن الباعث على الترك الخوف من الله، أي أنه ما ترك إلا لأن الله حرمه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه، أما أنه يترك خوفا من المخلوقين ما صنع شيئا بل ارتكب شركا، والذنب ملصق به محاط به. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، عوضه الله. اين مكان التعويض؟ العلماء قالوا ثلاثه، ان في الدنيا ولكن قد يقع وقد لا يقع. يعني بمعنى مسلم ترك المحرم لله، طيب قد يعوضه الله في الدنيا وقد لا يعوضه، وسيأتينا الدليل. يبقى مكان التعويض في الدنيا، ولكن هذا ليس على سبيل اليقين. الأمر الثاني في قبرك على سبيل اليقين والجزم. الأمر الثالث في الآخرة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الدليل الشرعي على صحة ما قلناه، وقبل الشروع في الدليل إخواني من باب الدلالة على الخير، استعينوا بالله وجاهدوا أنفسكم واتركوا لله. من العوامل التي تعين العبد على ترك ما أمرنا به لله أن يعتقد المسلم الاعتقاد الصحيح في الرزق. ما هو لما قلنا اترك المحرم يعني اترك الغش، اترك التزوير، اترك التدليس، اترك التجارة في الحرام، اترك المكر. طيب ما الذي يعينك على الترك؟ عقيدتك الصحيحة في الرزق. عقيدتك ايه في الرزق؟ يعني قبل ان تغش وتزور وتبيع الحرام، هل سألت عالما ما قول الشريعة في الرزق؟ ما هو إذا سألت مجرم أثيم يغش ويزور ويدلس على الناس لما تصنع؟ جشع وحب للمال. لما تبيع الحرام؟ والله عز وجل سيأتيك برزق. جشع وطمع في دنيا زائلة. انتبهوا معشر المسلمين، يوم الخميس كل امرأة تذهب إلى المقبرة ملعونة، وكل امرأة لها ولي أمر، إما زوج وإما أخ إلى غير ذلك. كل رجل يساعد على ذهاب امرأة إلى المقبرة في يوم الخميس أو الجمعة عن طريق وسيلة المواصلات آكل للحرام. أحكام شرعية لا نجامل فيها. وإن غضب الجميع الله أحق بأن يرضى، أما رضا الخلق غاية لا تدرك. فالشاهد من هذا ما هي عقيدتك في الرزق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال: للرزق أشد طلبا لابن آدم من النوم. يعني رزقك يطلبك أشد من النوم. يعني كما أنك
لا تفر من الموت أيضا لا تفر من الرزق. فعلم الحرام بالغش لي. أيضا رحمكم الله، كل رجل بلغة السياسة كل مواطن معه توكيل من الحكومة لأي سلع تموينية إن لم يلتزم بقرارات الحكومة فهو آكل للحرام. كل توكيلات مواد بترولية بمشتقاتها سلع تموينية إلى غير ذلك، حتى نفيق من غفوتنا ولا نداهي. واعلموا رحمكم الله، كل مخالف وقفت عليه إن لم تبلغ عنه المسؤولين فأنت آت خائن لدينك ولبلدك. كفى مداهنة وكفى تدميرا في اقتصاد البلد تحت المجاملات. يبقى من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا. يعينك على ذلك عقيدتك في الرزق، رزق مقصود ولن تموت حتى تستكمل كل رزقك. الدليل الشرعي على صحة ما قلنا، روى الإمام النسائي بسند صحيح والحديث رواه الإمام أحمد أيضا من حديث حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان أي أبو قتادة وأبو الدهماء يكثران السفر إلى البيت أي إلى الكعبة. يقول أبو قتادة وأبو الدهماء أتينا البادية فإذا برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأخذ يعلمني مما علمه الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. انتبهوا معشر المسلمين حتى تستحضر النية عند الترك، إنك نص الحديث لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله عز وجل ما هو خير لك منه. معشر المسلمين، هذا الكلام يصنف في لغة العرب من باب الإخبار، وباب الإخبار يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى تأثير في السلوك، وبناء على ذلك يجب علينا أن نصدق تصديقا جازما. إذا تركت شيئا لله، نتأمل ونتدبر في سلوكنا قبل أن نلقي باللائمة على غيرنا. ورحمة الله على الإمام الشافعي حينما يقول نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سواه. إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله عز وجل ما هو خير لك منه. معشر المسلمين، قلنا التبديل قد يقع في الدنيا وقد لا يقع، ودي مسألة في غاية الأهمية حتى لا يرتاب أحد في النص. ممكن واحد فينا يترك لله، عرف ان هو لازم يبيع الريل بكذا والوزن كذا والمكسب ضئيل فتركه، اي اكتفى بالمكسب الضئيل وترك المحرم لله. ولكن لما ترك المحرم لله عنده امل ان يعوضه الله خيرا منه. الجواب حتما سيعوضه. طيب ما انا تركت ومضى على الترك مثلا شهر اثنين ثلاثة سنة ولم أرى شيئا من العوض، لا، لابد أن تستوعب وتفهم جيدا أن التعويض ممكن أن يكون في الدنيا وممكن أن لا يكون. ليه؟ أصل كلام ربنا حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وحاشا أن يخالف شيئا من الواقع. الأمر يا أخوانا أن الله عز وجل برحمته بعباده وبحكمته قد يمنع العوض للعبد المسلم في الدنيا رفعة لمنزلته في الآخرة. والكيس الفطن يؤثر الآخرة على الدنيا. الدليل على صحة قولنا ما ثبت عند البخاري من حديث خباب بن الأرت، يقول خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله، فمنا من وضع أجره على الله، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها، ومنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا. خباب بن الأرت من السابقين الأولين، توفي سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. هو يحدث يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين نبتغي الأجر من الله، فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا. طيب هذا الذي لم يأخذ من أجره شيئا، أين العوض في الآخرة؟ لذلك ما سيأتينا في بقية الحديث، كان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على أن لا يأتيهم عوض في الدنيا، بل ينتظرون أن يؤخر ربنا عز وجل العوض لهم في الآخرة. ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول خباب، بدأ يسرد أمثلة، قال: منهم مصعب بن عمير من السابقين الأولين. ومصعب بن عمير هذا كان من أثرياء مكة. يقول خبر بن الأرت: لما مات يوم أحد لم نجد شيئا نكفنه فيه. وأرجو إخواني أن نقف وقفة تأمل عند هذه العبارة: لم نجد شيئا نكفنه فيه. يعني المسلمين كلهم في غزوة أحد ليس معهم قطعة من القماش ليكفن فيها أخوهم مصعب بن عمير من شدة الفقر. يقول خباب: إلا نمرة أو شملة، قطعة من القماش، إن غطينا بها رجليه بدا رأسه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه. فقال لنسر: غطوا رأسهم واجعلوا على رجليه شيئا من الإدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول خباب بن الأرت بعد أن ذكر موقف مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، يقول: ويبكي: أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا. قال العلماء: كانوا حريصين غاية الحرص أن لا يكون العبط في الدنيا، بل يكون العبط في الآخرة، لأن الدنيا ستزول والآخرة تبقى. شاهد معشر المسلمين الموحدين، وهذه جزئية أدقق عليها وأشدد فيها، ممكن أن تترك لله وتعيش في دنياك وما عوضك الله خيرا قط. لما؟ والله لكرامتك عليك ولعلو منزلتك عنده، أراد أن يخبئ الخير لك في الآخرة. وهذا الذي فطر إليه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين المهاجرين، مات رضي الله عنه في سنة 37 من الهجرة. روى البخاري من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقول: كان أبي صائما، أي عبد الرحمن بن عوف، فعند الإفطار قدم له الطعام. يقول إبراهيم: فنظر أبي إلى الطعام وبكى، ثم قال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد ما نكفنه فيه، ومات حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، ولم نجد ما نكفنه فيه، أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا. ارفعوا الطعام وما أكل. انتبهوا معشر المسلمين، المسلم عار عليه أن تمر عليه أمور ولا يعقلها. المسلم كيس فطن، ينظر دائما إلى المآل. فإذا تركت شيئا لله أيا كان، ومرت عليك دنياك ولم يعودك الله، احمد الله، والله لكرامتك عنده ما عوضك، ما عوضك. ولكن مسألة التعويض في الدنيا واردة. مثال ذلك التعويض في الدنيا لبعض الصحابة رضوان الله عليه. الصحابي الجليل الزبير بن العوام من العشرة السابقين الأولين، مات سنة 36 من الهجرة. هذا العبد الصالح هاجر من مكة إلى المدينة وترك حطام الدنيا خلف ظهره لله. في سنة 36 مات. تأملوا معشر المسلمين إلى تركة الزبير بن العوام حتى نوكل من طلب شيئا لله عوضه الله خيرا. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير: وكان للزبير بن العوام 1000 مملوك. سمعت؟ 1000 مملوك، 1000 عبد يؤدون إليه الخراج وما يدخل بيته منه شيء بل لله. الزبير بن العوام 1000 مملوك. ده الكلام ده يعني هنقول الزبير بن العوام كان من أئمة الصحابة ومن كبرائهم ومن المجاهدين حتى عهد النبوة، حتى سنة 10، وظل على ما هو عليه في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، وكذلك في خلافة عثمان كان على الجدة وما مات إلا على الجدة، وبعد ذلك وسع له ربنا عز وجل في الرزق 1000 مملوك لا يدخل من خراجهم شيء في بيته بل لله. مات الزبير بن العوام في سنة 36 من الهجرة. شوف التركة، أول شيء طلعوا الديون قضوها وأخرجوا ثلث التركة وصية، وأنا بقولها لكم وأنا على المنبر وأراك وترى ولادك مش هينفعوك كلكم وأنا معك، أوصي بشيء من مالك قبل أن تتركها وتتركها ويتنازع فيها الأولاد ويرسلون إليك اللعنات. اتق الله ربك، مش كل حاجة أولادي أولادي أولادي. طب أين أنت؟ أخرجوا الوصية الثلث، ثلث التركة لله، الثلث. بعد ما طلعوا الثلث والديون العلماء بيقولوا إيه؟ وكان للزبير 4 نسوة، 4 نساء، كان 4 نساء في علم الفرائض بيشتركوا في الثمن، يعني كل واحدة لها ربع الثمن، يعني 1/32 من التركة. يقول العلماء: فكان نصيب كل زوجة 1000 1000 و100 ألف، يعني 1,100,000. ده نصيب الزوجة الواحدة، عوضه ربنا عز وجل في الدنيا معنى له في الآخرة. العبد الصالح عبد الرحمن بن عوف الذي تقدم ذكره من السابقين الأولين ومن العشرة، هذا العبد الصالح قال عنه الذهبي: من أعظم ما فعله ابن عوف أنه ترك الترشيح للولاية بعد مقتل عمر، تركها لله. لأن عمر لما طعن والطبيب جه كشف عليه فقال أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. قال صدقتني يا أخا العرب. فعمر رضي الله عنه قال لهم سأترك الأمر شورى بين الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من دول؟ عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعد وعبد الرحمن بن عوف. أما أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد كانوا ماتوا. ترك عمر الأمر شورى بين الستة وقال تشاوروا فيما بينكم، وأمر صهيب أن يصلي بالناس وقال له يا صهيب إن اختاروا واحدا من الستة وخالف أحد فاضربوا عنقه كائنا من كان. أول ما عمر مات ودفنوا قام عبد الرحمن بن عوف وقال أشهد لكم أني متنازل عن هذا الأمر وليس لي فيه شيء. انتبهوا معشر المسلمين وانظروا إلى مسلك الصحابة، لا إلى المبتدع الفجرة أصحاب الأحزاب الكبرى الذين يتطاولون على السلطة ويتمسحون في شريعة الإسلام وهي منهم براء. قال الذهبي ومن أعظم أعماله أنه ترك الإمرة وطرحها. عبد الرحمن بن عوف بقي الأمر في خمسة ووقع الاختيار على عثمان وانتهى الأمر. مات عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى تركته اللي هي العينية، 1000 بعير و3000 من الفرس و4000 من الشياه، وكان نصيب زوجة من زوجاته الأربع 100,000 وكان ليس نصيبا بل صلحا. لما تركوا لله عوضهم الله عز وجل خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وليكن لنا الأسوة والقدوة في نبي من أنبياء الله وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. لما ترك لله ترك كل شيء. بعد أن ترك لله انظر قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. ده متى؟ لما ترك، لما ترك لله. معشر المسلمين نتعلم ونتربى قبل فوات الأوان. الدنيا زائلة ومصيرنا جميعا إلى الموت شئنا أم أبينا، وستطرد كل ما تتكالب عليه من أرض وزراعات ومواشي وأموال هتتركه تتركه. اتق الله ربك، دعك من الحرام، دعك من الغش، دعك من أكل أموال الناس بالباطل. واعلم لن تقبل لك توبة إلا إذا رددت الأموال إلى أصحابها، هنا تقبل لك التوبة، أما لا فلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ترك الحرام. إي والله، اسمعوا لنصيحة أخيكم وجاهدوا أنفسكم. مر في المجتمع أشياء في غاية الحزن والأسف، مكر وكيد وأكل حرام. كل كل وغدا تتركه وتندم ولا ينفعك. قل ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، قبل أن أكمل الموضوع بمثال، أود أن أبين لكل من يسمعنا ويرجو الله والدار الآخرة ويعلم يقينا أنه سيترك الدنيا بما فيها، اعلم رحمك الله أن ما وقع الاتفاق فيه بين المسلمين ما لم يخالف نصا شرعيا وجب على طرفي العقد الالتزام بما اتفقوا عليه، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. يعني أنا راجل موظف في الحكومة، شغلتي مهندس أو طبيب أو مدرس، نص التعاقد بيني وبين الحكومة اللي هي شخصية اعتبارية أن أؤدي عملي من وقت كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، جالس في مكان معين يفد علي المرضى ووقع عليهم الكشف كما أوقع خارج المستشفى أو المكان، جاء لأجري له جراحة أجريها له في المكان الذي أعمل فيه كغيره، ده العقد المبرم. قبل أن نأتي باللائمة على السيسي والحكومة نشوف نفسنا كويس. أنا رجل شغال في الحكومة مدرس، والدراسة هتبدأ وبدأت الدروس الخصوصية، وبأقول والله لن أمل، كل مدرس يعطي دروس خصوصية آكل للحرام، والله لن أمل، وإن أذنت له الدولة، والدولة ما أذنت إلا من إفلاسها في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة السيئة. أنا راجل مدرس وكل البلد بتعمل في قطاع التدريس، وموق إلي أشرح كيت وكيت وكيت، وأنا مارست العملية التعليمية، مش بتكلم من تحت قبعة، لا ده أنا مارس. اتقوا الله ربكم، وكفى تدميرا في البلد، ونرقب اللائمة على ارتفاع الأسعار، ننظر لأنفسنا وإلى سلوكنا وإلى مدى التزامنا بما أضربناه من عقود مع الدولة، دولة شخصية اعتبارية. كذلك كل من اتفق مع الدولة على سلع معينة ولم يلتزم بما قررته فهو آكل للحرام، بيجيب الاسطوانة بسعر كذا وقالت لك بها بسعر كذا، إن زدت مليما واحدا فأنت آكل الحرام. هذا من باب البيان، لأن مهمتي كرجل أدعو إلى دين الله أن أظهر الحقائق أمام الجميع، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أما أن نداهن ونتكلم في أمور بعيدة عن الواقع ونترك الكل يتهجم على ولاة الأمور ويتكلم عن ما يملأ كرشه، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، بل لابد من بيان الحقائق كلها حتى يعلم الجميع كيف يعيش وكيف يسير وأين سلوكه من شرع الله. إنك لن تدع شيئا لله إلا ما ادرك الله عز وجل ما هو خيرا لك منه، قال الله عز وجل في التنزيل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الإمام ابن كثير: يخبر ربنا عز وجل عن الذين هاجروا في الله وذهبوا في سبيله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال ابن كثير: وقد وقعت هذه الآية في من هاجر إلى مكة من مكة إلى المدينة، وكذلك من هاجر هجرة الحبشة الأولى والثانية، فصاروا أمراء في البلاد ودان لهم القاسي والقليل، لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. معشر المسلمين، المثال الأخير نسوقه تدليلا على هذه السنة الكونية العظيمة، وهي من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة في السنة الثامنة من الهجرة، فتح الله عز وجل على المسلمين حنين الطرف. قال الإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم: وكانت غنائم المسلمين في غزوة حنين كما يلي. اسمع أخي المسلم، 6000 من السبي، 6000 عبد وأم، بعد ذلك 24000 من الإبل، 40000 من الغنم، نص طن فضة، غنائم المسلمين في غزوة حنين. غزوة من 28 غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، اتقوا الله ربكم، وليعد كل واحد منا النظر في سلوكه. تعيش في المجتمع، تحتك مع الناس، والناس يحتكون بك، رزقك لن تموت إلا وقد استوعبته كله. يبقى علم القلق والاضطراب. لذلك لما قيل للبصري الحسن رحمة الله عليه: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: أول ما قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. خلاص أنا مطمئن، أنا بروح أعمل، أنا موظف في الوحدة المحلية من 8-3، مرتبي ضعيف، ده رزقي. طيب أريد بقى أن أزود رزقي، زود بالحلال يا أخي، أخرج من عمل اشتغل في شغل تاني. أما أنك تبدأ تلبس على الناس وتغش وتزور، هذا لا يحل لك. وبالمناسبة الله يبارك فيك، أي واحد فينا يساعد أي موظف مرتشي لينجز له مصلحته، أنت آثم ومشارك في الإثم. طب مصلحته مش هتخلص؟ لا هتخلص، وبقولها لك من واقع عملي، هتخلص. اتق الله ربك وكفى. لابد أن نقف على يد الظالم ونحكم على يده ليرتدع عن ظلمه، وإلا الدمار ثم الدمار ثم الدمار. اتق الله ربنا، ونترك الحرام، ونترك المشتبه، ونترك المكروه، ونترك المباح إن أثر على الواجبات أو المستحبات، ونفق في موعود الله: من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. يعني أكتفي، وإن كان الصدر مليء بالكلام في هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله كل أمل في الله، والله كل أمل في الله، ثم فيكم أن يعيد كل واحد منا النظر قبل فوات الأوان. سنموت ونترك كل شيء خلفنا، ولن ينفعك ابن ولا بنت ولا زوجة، لن ينفعك إلا ما قدمته من عمل، لن ينفعك إلا ما وصيت به لله. أما أن تجمع الحرام بحجة أولادك وبناتك، ضربت وأضللت ولم ينفعك ولم يغنيك. حينما تقف بين يدي ربك عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، يود كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه. اللهم صره بالإسلام وصر الإسلام لي. اللهم صره بالسنة وصر السنة لي. اللهم جنبه يا ربنا البطانة السيئة إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.